بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قلنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ما هو قول أكثر المفسرين في هذه الآية؟
وإذا ما أنزلت سورة فيها الأمر والنهي
الخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد. فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. قال تعالى مبينا الحال الواقعة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفاف عن الشر. وهم يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل بها، وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه. وأما الذين في قلوبهم مرض، أي شك ونفاق، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي مرضا إلى مرضهم وشكا إلى شكهم، من حيث إنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنها، فازداد لذلك مرضهم وتراما بهم إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتى ماتوا وهم كافرون. وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. قال تعالى موبخا على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين بما يصيبهم من البلايا والأمراض وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم، ثم لا يتوبون عما هم عليه من الشر ولا هم يتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه. فالله تعالى يبتليهم كما هي سنته في سائر الأمم بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود. وهذه الآية ذكرها الله تعالى بعد الأمر بالقتال، وأنها تنفر من كل فرقة طائفة للقتال، ذكر من هو الأولى بالقتال، فقال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يلونكم أي مما يكون قريبا منكم، فقاتلوا الأقرب فالأقرب من الكافرين. وعلى هذا كانت سيرته عليه الصلاة والسلام، فقاتل من حوله من المشركين وكذلك من أهل الكتاب حتى أسلم أهل جزيرة العرب ودخلوا في هذا الدين. بدأ بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يجهز الجيوش لغزو غيرهم، فجهز جيشا، أمر عليه أسامة بن زيد لقتال الروم، وكان قد غزاهم قبل ذلك ولكن لم يصل إلى بلادهم في غزوة تبوك، فوصل إلى تبوك أقام بها 20 ليلة ثم رجع عليه الصلاة والسلام ولم يواصل مسيرة وهذا في العام التاسع، وكان عازما على رجل الروم، ولكن كان الجهد شديدا والعدة قليلة والسفر طويلا، فرجع عليه الصلاة والسلام وجهز جيش أسامة لغزو الروم، ثم مات عليه الصلاة والسلام قبل أن يخرج ذلك الجيش. وهذا امتثال منه لقول الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فبدأ بقتال المشركين الذين حوله في جزيرة العرب حتى سال فيها الإسلام وانتشر وآمن أهل الجزيرة، ثم بعد ذلك شرع في قتال غيرهم من الكافرين. وهذا لا ينافي كما ذكر السعدي أن يقاتل العدو الأبعد إذا كانت هناك مصلحة، فإذا كانت هناك مصلحة لغزو عدو أبعد مع الأمن من حصول الضرر من هذا العدو الأقرب فهذا أيضا تابع لمصلحته، وقد يكون فيه إرعاب للأقربين فيسلمون دون قتال. ثم قال الله تعالى: وليجدوا فيكم غلظة. والغلظة هي الشدة، أي ليجد الكفار فيكم أثناء قتالكم لهم شدة وقوة وشجاعة. وهذا مما أمر الله تعالى به، وأمر المؤمنين ألا يصيبهم الوهن ولا الضعف في قتال المشركين، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فأمر الله تعالى المؤمنين ألا يصيبهم الوهن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وأثنى الله تعالى على الذين لم يهنوا في قتال الكفار، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فالشدة والغلظة والقوة والثبات في وجوه الكافرين أمر مطلوب، وهو مما يكون سببا في النصر على الكافرين. وأما الضعف أمامهم في حال قتالهم فهو مذموم. ثم ذكرهم بالتقوى، وهذا في فائدة عظيمة، أنه بعد أن أمرهم بالغلظة على الكافرين أخبرهم أنه مع المتقين، أي وإن أغلظتم عليهم وإن شددتم عليهم فلا تخرجوا في ذلك عن تقوى الله. لازم التقوى لتكن غلظتكم وشدتكم مصحوبة بتقوى الله تعالى، فلا تخالفوا أمر الله، لا تنكلوا تنكيلا يخالف شرع الله، لا تفعلوا أفعالا مما نهى الله تعالى عنه أو نهى عنه رسوله، وإن كانت من الغلظة والشدة ولكنها مخالفة للتقوى فلا تفعلوها. وفي هذا تأييد أو في هذا حث لهم على ملازمة تقوى الله تعالى، أن الله تعالى معهم وأنه ناصرهم. ثم أخبر عن حال الناس إذا أنزلت آيات القرآن، وإذا ما أنزلت سورة، فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ إذا أنزلت سورة من سور القرآن حصل السؤال بين الناس، من الذي زالته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وذلك أن هذه السورة التي تنزل إما فيها أمر وفعل هذه الأوامر يزيد الإيمان، أو نهي وترك هذه المنهيات يزيد الإيمان. فترى المؤمن إذا أنزلت السورة يزداد إيمانا بفعل ما فيها واجتناب ما نهى الله تعالى عنه فيها، أو التشجيع للقتال والجهاد إذا كانت في الجهاد والقتال. وهم يستبشرون، أي يستبشرون بنزول سور القرآن وآياته. وأما الذين في قلوبهم مرض، وهو مرض النفاق، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي شكا وريبا. وهذا من حكمة الله تعالى أن أصحاب القلوب المريضة من المنافقين لا تزيدهم الآيات والبينات إلا بعدا. قال الله تعالى في القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فيصير القرآن عمى الذي هو هداية ونور وشفاء لمن استشفى به، في حق هؤلاء عمى. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، أي طبع الله تعالى على قلوبهم واستمروا على الكفر حتى أتاهم الموت. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، أي لقصد أن يتوبوا وأن يرجعوا. فسرت الفتنة بالجوع والشدة والقحط، فسرت بالبلايا والأمراض والمصائب التي تصيبهم، فسرت أيضا بالأوامر التي يؤمرون بها، فسرت أيضا بالأمر بالخروج للقتال والجهاد، وكلها معاني صحيحة. وأنهم يفتنون وتنزل بهم الابتلاءات والمصائب والاختبارات لقصد أن يرجعوا إلى الله وأن ينتبهوا، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، أي فلم تفدهم شيئا، فلم يتوبوا من أفعالهم وكفرهم، ولا يتذكرون ما هم عليه من الحال السيء فيتركونه، وما قد فرطوا فيه من الطاعات فيأتونها ويفعلونها. ففي هذه الآية أن من شأن المؤمن أن ينتفع بالبلاء، إذا أصابه البلاء حاسب نفسه وكان ذلك له عظة وعبرة وانتبه. وأما المنافق فلا ينتبه للبلاء الذي يبتلى به ولا يتذكر شيئا. ولذا جاء في بعض الآثار أن المنافق كالبعير الذي عقله أهله، لا يدري إذا عقل لماذا عقلوه، ولا إذا أطلق لماذا أطلقوه. وأما المؤمن فإنه ينتفع بذلك، فإذا ابتلي انتفع وأصلح من حاله، وأما المنافق فلا يدري شيئا. بقيت بعض الآيات في ختام هذه السورة تأتي إن شاء الله.